السلام عليكم وأهلا وسهلا يا رفاق. احنا اليوم تقريبا في آخر حلقة من حلقات هذا الموسم الاستثنائي جولان معرض الكتاب، واليوم يعني احنا حزينين على انتهاء هذا المعرض، وبنفس الوقت حزينين ان اليوم ضيفنا هو آخر ضيف في هذا الموسم. الحمد لله حتى الآن استضفنا أكثر من 9 مفكرين وكتاب في هذا المعرض، وإن شاء الله نلقاكم في مواسم أخرى ومعارض أخرى. أما الآن خلونا نبدأ مع ضيفنا. ضيفنا اليوم راح يحدثنا عن النشر والترجمة والأدب، وهو أستاذ شوقي العنيزي، شاعر وناشر تونسي ومؤسس لدار مسكلياني. أهلا وسهلا أستاذ شوقي.
أهلا بك وبمستمعيك الأفاضل.
الله يرفع قدرك والله يحييك في الرياض أستاذ شوقي.
الله يخليك.
كيف وجدت الرياض ومعرض الكتاب وإحنا اليوم آخر يوم سنودعه؟
يعني الرياض رفقة عمر كما يقولون، يعني منذ سنة 2009 ونحن هنا في معرض الرياض، ومن دورة إلى أخرى يكبر عدد القراء، تكبر العلاقات، تكبر الصداقات في هذا المعرض. فهو ليس مجرد معرض لبيع الكتب، هو معرض للإقامة بمعناها العميق، الإقامة بمعنى عقد علاقات جديدة، عقد صداقات جديدة، توسع من إقامتنا أو من شكل حضورنا على هذا الكوكب الحزين.
جميل جدا، الله يحييك أستاذ شوقي. خلينا ندخل معك مباشرة أستاذ شوقي، ما بين الأدب والترجمة والشعر ومسكلياني والكتب والثقافة، لكن أين هو شوقي اليوم؟
يعني مبثوث، هو مجرد أثر هنا وهناك.
جميل، أين تجد نفسك أكثر بين كل ما ذكرت؟
يعني ليس هناك تناقض أو مسافة بين هذا وذاك، يعني الشاعر يحضر في كل شيء. إذا كانت الكتابة الشعرية ضربا من عقد علاقات بين العناصر المختلفة والمتباعدة في العالم، كذلك الكتاب هو والمشاركة في المعارض نفسها هي وسيلة لإلغاء هذه المسافة، وسيلة لعقد علاقة بين عناصر متباعدة. نحن في الشعر نتحدث عن صورة شعرية بوصفها بناء لعالم جديد انطلاقا من عناصر موجودة، كذلك النشر في اعتقادي ليس هناك فرق.
جميل جدا. على ذكر الشعر، شوقي شاعر وناشر، لكن لماذا توقفت عن الشعر؟ وهل لك عودة مرة أخرى للشعر؟
لا، لم أتوقف عن الشعر. الشعر يأتي طيعا وأحيانا يهجر مدة طويلة، ولكنه في النهاية يعود. والشعر ليس إجراء لغويا أو فرقعة استعارية، الشعر هو رؤية وهو تصور للعالم وللذات، وهذه الرؤية وهذا التصور أحاول من زاوية أخرى وهي زاوية النشر أن أنقلهما إلى القارئ العربي. في النهاية ليس هناك فرق، أنا لا أنظر إلى هذه الأشياء بشكل متباعد.
جميل جدا. ما الأدب إن لم يكن طريقا للإنسان؟ هل الأدب يهذب تصرفات وأفكار قارئة؟
نعم، الأدب في مفهومه العميق هو طريق أو جسر لمعرفة هذا الكائن المجهول الذي نسميه إنسانا. أحيانا نطمئن ونخال أنفسنا نعرفه ونقدمه في شكل قوالب، ولكن التجارب الأدبية الحقيقية هي التي تأتي لكي تهدم تلك الصور النمطية، لكي تهدم تلك القوالب وتعيد تشكيل الإنسان وتعيد وضع الإنسان أمام ذاته كي يسائلها وكي يفكر فيها من جديد.
قد يكون أكثر حلم عند كل قارئ أن يكون صاحب دار نشر أو بائع كتب. اليوم إحنا في معرض الرياض، أستاذ شوقي ناشر وبائع كتب، وشهادتي فيك أنه كلما مريت على دار مسكلياني أجدك تتحدث بشغف مع كل قارئ. يمكن ما في وقت أصلاً أنك ودك أن هذا يسأل وهذا يريد أن يشتري، لكنك تعطي كل قارئ وسائل حقه وكأن لك بصمة في كل كتاب. هذا الشعور بين بيع الكتب وبين كونك كقارئ وناشر في ذات الوقت، كيف تصفه؟
هو دائما في النشر وحتى في الأدب عموما هناك صور نمطية مكرسة، وأعتقد من وظيفتي أن أسائل تلك الصور. على سبيل المثال، عندما يأتيك قارئ ويتحدث عن الرواية وتفهم من خلال حديثه أنه لا يرى في الرواية إلا حكاية مشوقة، فمن وظيفتي هنا أن أطلعه على الأبعاد الأخرى للكتابة الروائية، أنه في أو الكتابة الشعرية أو حتى الكتابة النقدية. في النهاية كل هذه الأشكال التعبيرية تنقل معرفة أدبية أو معرفة بالعالم وبالإنسان، ينقلها الأدب بشكل، ينقلها النقد بشكل آخر، ولكن ما أحاول وأسعى إلى تكريسه يوما بعد آخر هو زرع ثقافة الاختلاف، ثقافة التعدد، ثقافة التسامح، لأن هذه الثقافة وحدها كفيلة بمقاومة كل شكل من أشكال الانغلاق، كل شكل من أشكال التطرف، وكل شكل من أشكال الرؤية الأحادية للعالم. عندما تقدم رواية تتحدث عن ثقافة أخرى غير ثقافتنا نحن، فأنت تقول للقارئ سافر معي إلى هذه المنطقة، سافر معي إلى هذه الثقافة، فلسنا وحدنا من يعيش على هذا الكوكب، نحن نعيش معا، ولكي نعيش معا علينا أن نقبل الآخر، وكي نقبل الآخر علينا أن نقيم عنده. وهنا أتحدث دائما عن الترجمة بوصفها فعل ضيافة، لا يمكن أن نقبل هذا الآخر إذا لم ننزل ضيفا عنده، وإذا لم نحاوره، إذا لم ينزل هو أيضا ضيفا عندنا. فليست الغاية من الترجمة هي نقل المعرفة فقط، وإنما المحاورة، والمحاورة تعني أن نؤمن بأن هناك إنسانا آخر يفكر ضمن هذا الكوكب بشكل مختلف عنا. هل لدينا من سعة العقل ومن رحابة الصدر ما يسمح لنا بقبول هذا الآخر؟ هذا ما يسعى إلى تأسيسه الأدب وتسعى إليه الأعمال الأدبية الكبرى.
هل ما هذا ما تسعى إليه دار مسكلياني لنجد الاختلافات بين نعم. ما تنشرونه؟
نعم، دائما أطرح على نفسي هذا السؤال، إذا قدمت هذا الكتاب ما الذي سيضيفه إلى القارئ العربي؟ والإضافات تتحدث في مستويات كثيرة، منها المستوى الثقافي، المستوى المعرفي، وهو المستوى الأول في اعتقادي. أذكر منذ سنتين أو ثلاث سنوات عندما فازت كاتبة عربية بجائزة عالمية كبرى، لن أذكر الاسم حتى أتحدث براحة، كثير من القراء العرب هذه رواية بسيطة وليس فيها جديد وليس فيها حبكة قوية، لأنهم لم ينظروا إلى هذه الرواية من زاوية المعرفة الأدبية. هذه الرواية ما الذي نقلتها إلى الآخر الغربي من معرفة بالذات العربية؟ وهنا السؤال، يعني مثل ما ينظر الغرب إلينا، نحن أيضا ننظر إلى هذا الآخر، ما الذي يضيفه إلينا عندما يحل في بيتنا؟
جميل جدا. على ذكر مسكلياني، من يحدد نوعية الكتب المختارة وما هي المعايير تحديدا؟ وهل هنالك كتب لكم تجارب أنها ردت؟ يعني حتى لو مثلا خلينا نتكلم عن فكرة التاجر، هذا كاتب مشهور قد نعم. يأتي بقراء كثر ومبيعات، لكن هل رديتوا مثل هذه النوعية لأن في معايير أنتم ماشيين عليها؟
نعم نعم، هذه المعايير تتحدث في مستويين. مستوى أول يتعلق بالأعمال الأولى، وهنا قد بعض القراء يقولون لي لماذا نشرتم هذا الكتاب ليس في مستوى الكتب الأخرى التي تنشرونها، وفي تقديري من وظيفتي أن أدعم هذه النصوص الأولى إذا رأيت فيها ضوءا. يعني عندما نعود مثلا اليوم إلى تجربة شاعر كبير مثل محمود درويش، وأنت تقرأ أعماله الأولى، أعماله البسيطة غير الفنية، أعماله التي فيها كثير من الصور المستهلكة والاستعارات المترهلة، تجد ضوء. عندما يقول درويش في مجموعته الأولى عصافير بلا أجنحة التي صدرت سنة 1960، وهو يتحدث عن الشعر، ضربة في الرمل طائشة وأخرى في السحب، هذا الضوء الذي سيجعل منه شاعرا كبيرا فيما بعد، وليس التقنية. نحن نبحث عن هذا الضوء ونأخذ بيد الكاتب، لأننا نؤمن بأن هؤلاء الكتاب الذين جربوا الكتابة لأول مرة سيكون لهم شأن. الفئة الثانية هي الفئة التي تتعلق بالكتاب الذين لهم تجربة، وهنا نتعامل بصرامة مطلقة مع هؤلاء. وفي هذا الإطار يمكن أن أقول لك إننا رفضنا أعمالا لكتاب كبار ووصلوا إلى القائمة القصيرة للبوكر، ولكن أعمالهم لم تكن في المستوى هذا من وجهة نظرنا طبعا حتى ننسب المسألة، وقد تكون أعمالهم متناقضة مع خط الدار التحريري، لأنه بغض النظر عما كنا نتحدث هناك خطوط حمر تتعلق بالقضايا المصيرية التي تهم الإنسان. لا يمكن أن أنشر عملا لشخص يدعم دولة دكتاتورية استبدادية تنكل بالناس وتقتلهم، إذا قمت بهذا فما هي وظيفتي كناشر يحاول أن يصنع محتوى معرفيا جيدا.
لكن في هذه مخاطرة أنك تؤمن بأشخاص لم ينشروا شيئا وربما غير معروفين، أعتقد مخاطرة يعني في الجانب
التكلفة. نعم نحن يعني في السنوات الأخيرة نشرنا لكثير من الروائيين غير المعروفين، يعني عندما أقول نزل دار أكابر لأميرة غنيم هي روايتها الأولى المنشورة، ولكنها وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العالمية، وتوجت بجائزة لجنة التحكيم لأفضل رواية تونسية، جائزة لجنة التحكيم الكمار الذهبي لأفضل رواية تونسية سنة 2020. عندما أتحدث عن عبد الله العياف الروائي السعودي صاحب رواية حفرة إلى السماء، هي روايته الأولى ولكنه ولد كبيرا دفعة واحدة، ولد ناضجا. عندما أتحدث عن الروائي الليبي محمد النعاس خبز على طاولة الخال ميلاد، هي روايته الأولى، وفي هذه الرواية كثير وكثير من الضوء، وستصل إلى مراحل متقدمة في كثير من الجوائز العربية والعالمية.
ما شاء الله، جميل جدا. دعني أدخل معك عميقا شوي في خاصة ما عن دور دار النشر. اليوم مثلا احنا كقراء نجد أخطاء إملائية فادحة في بعض الكتب التي تنشر، وبعضهم يعني يقول أنه الكاتب ما عنده القدرة الإملائية الكافية، فهذا دور دار النشر. ما هو دور دار النشر بالضبط؟
أولا شوف، الأخطاء تتسلل إلى كل الكتب، يعني لأن هذا عمل إنساني، لكن العمل على مراجعة الأثر الأدبي أكثر من مرة والعمل بجدية على الحد من هذه الأخطاء هو دور الناشر. وليس الأخطاء فقط، يعني كثير من القراء يقولون دور النشر كأنه يتقبل مخطوطا ثم يدققه ثم ينشره، وهذا خطأ.
وهذا المشهور يعني.
لا لا، هذا خطأ تماما. أصلا الناشر إديسيون باللغة الفرنسية من فعل إديتي، إديتي تعني حرر. إذن هوية الناشر لا تتحدد إلا بفعل التحرير. وهنا يطرح سؤال، من هو المحرر الذي به يكون الناشر ناشرا؟ المحرر هو المتخصص في المجال الذي ينتمي إليه الكتاب. يعني أنا غير مطالب كناشر بأن أكون عالما في اللسانيات أو عالما في الأديان المقارنة أو عالما في التاريخ، ولكني آتي بأستاذ بروفيسور متخصص في هذا المجال، وهو الذي يشتغل مع الكاتب. أشطب هذا الفصل، عمق هذا الفصل، هذا الفصل يحتاج إلى تحيين لأن الأحداث تجاوزته. هذا الشغل مع الكاتب هو فعل التحرير.
جميل.
في الأعمال الأدبية كثير من الأعمال، مثلا أذكر طرفة حدثت لي منذ سنتين عندما فاز ديوان الشاعر التونسي منصف لهيبي بجائزة الشيخ زايد عفوا فرع الأداب. في الصحافة كان يحاورني يعني مذيع تونسي وقال لي والله الدار أحسن التصميم الغلاف، يعني كأن دور الناشر هو صناعة الكتاب المادية. هذا دور الطابع وليس دور الناشر. دور الناشر هو الصناعة المعرفية للكتاب. الناشر يتدخل في المحتوى المعرفي والمحتوى الجمالي، هذا دور الناشر، لأن هذا يتعلق بفعل التحرير. أما الصناعة المادية الكتاب فإنها تخرجك من حيز النشر إلى مهنة أخرى مجاورة للنشر ولكنها ليست النشر، هي مهنة الطباعة.
بعد الطباعة تأتي مهنة التسويق.
التسويق أيضا هي مهنة غير متعلقة بالنشر.
غير متعلقة.
نحن الآن مثلا في معرض الرياض الدولي للكتاب، ومن المفروض أن لا أكون هنا، ومن المفروض أن لا أكون في أي معرض عربي، ولكن غياب هذه الحلقة بين الناشر وبين القارئ التي نسميها موزعا داخل البلدان العربية هي التي جعلت هذا الانتصاب الفوضوي، وأنا واحد من ممارسيه. ما دمت أمارس مهنة التوزيع فأنا داخل شريك في هذا الانتصاب الفوضوي، لكني مجبر عليه. عندما تشاهد دور النشر الأجنبية الكبرى والعالمية لا ترى دار غاليمار مشاركة في معرض الكتاب، موزع دار غاليمار هو الذي يشارك. الناشر يقوم بوظيفته وهي صناعة المحتوى المعرفي والجمالي ويتوقف هناك، بعد ذلك يأتي طرف آخر ليتسلم الكتاب ويقوم بوظيفته. ولكن في غياب يعني هذه الأطراف تجد الناشر يشتغل مصمم ويشتغل ناشر ويشتغل طابعا ويشتغل موزعا، وهذا للأسف هو مشهد النشر في العالم العربي.
يعني وكيف ترون مشهد النشر في العالم العربي مع كل هذه السلبيات ودخول التحول الرقمي؟
التحول الرقمي ليس له معنى. ليش؟ طالما الناشر يشتغل على المحتوى المعرفي فهو يقدم إضافة للكاتب لا يمكن للكاتب أن يحققها بمفرده. أن تتغير الحوامل أو السندات لسيبار، أن يكون الكتاب ورقيا أو أن يكون صوتيا أو أن يكون PDF رقميا أو IPUB أو غيرها من الأشكال، فذلك يدخل في 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 خانة التسويق أو في خانة وصول الكاتب وصول الكتاب إلى القارئ. نوعه غير مهم ما دام المحتوى المعرفي هو المهم. يعني حتى لما نفترض مثلا نستفيق غدا وينقرض الكتاب الورقي نهائيا، سينقرض معه الطابعون الذين لا يشتغلون على الكتب، أما الناشرون فلن ينقرضوا لأن الكاتب سيبقى في حاجة إليهم. يعني أعطيك أمثلة كبرى، كثير من الكتاب في العالم مارسوا مهنة التحرير ومارسوا بذلك مهنة النشر دون أن يشعروا. أنت لما تقرأ مثلا الأرض اليباب لتياس إليوت، وقد مهرها في الإهداء أو مهرها بإهداء إلى أزرا باوند الصانع الأمهر، لأن أزرا باوند حذف أكثر من نصف الأرض اليباب لإليوت عندما أرسلها إليه لأخذ رأيه. فالفعل الذي قام به أزرا باوند هو فعل التحرير، بعد ذلك أن يصدر ورقيا يصدر قضية ثانية.
جميل. دور النشر غالبا في عدة دور نشر لها أهداف معينة، هنالك بعضهم يقول الهدف الربحي يطغى على دار معينة، والهدف الثقافي المعرفي مشروع معين يطغى على دار أخرى. خلنا نسولف عن مسألة الدخول هذا الجانب. هل في تجار زاحموكم يا أصحاب الثقافة؟ وهل تتوقع أن السوق سيتحملهم أو راح يطردهم يعني بهذا اللف؟
لا، هذه أيضا مغالطة كبرى. عندما نقول تجار وغير تجار، نحن نتحرك ضمن التصور الثانوي، هناك ناشرون غير تجار وناشرون تجار. شوف، الناشر تاجر بطبيعته لأنه في تعريفه مستثمر في الحقل الثقافي، لكن السؤال هنا هل يقوم هذا المستثمر في الحقل الثقافي بوظيفته أم لا؟ يعني أنا لا أخجل عندما يقول لي أحدهم أنت تاجر، طبعا هذه مهنتي، أنا أستثمر في هذا المجال الذي أتقنه، وإذا لم أكن أتقن هذا المجال لانتقلت إلى مجال آخر لكي أعيش، وهذا حق طبيعي. لا يمكن أن نأتي إلى صاحب بقالة مثلا ونقول له أنت تاجر ومن المفروض أنت تزود الناس بما به يستطيعون أن يوجدوا ويقاوموا ولا يمرضوا ولا يتحدوا الموت، لأن الأكل ضرورة بشرية فعليك ألا تكون تاجرا. لا، هذه صورة كاريكاتيرية. عندما نتحدث عن هذا، الناشر هو تاجر بالضرورة، هو مستثمر فهو تاجر، ولكن هل يقوم هذا التاجر بما ينفع الآخر أم لا؟ وعندما تتحدث عن الأسعار، ونحن في معرض الكتاب أيضا، هنا القارئ هو الذي يحدد. أنا مثلا
كيف
أعتبر أفضل دار نشر عربية على الأطلاق هي دار الكتاب الجديد المتحدة لصاحبها الليبي سلم زريقاني، لأن هذا الرجل يشتغل في التحرير على نصوصه بالسنوات. يعني بعض الكتب استغرقت 15 سنة لكي تخرج، أذكر منها ترجمة فتح المسكيني التي صدرت عند سالم الزريقاني وتوجت بجائزة الشيخ زايد للترجمة. هذا الرجل يقوم بواجبه كناشر، وتتدخل أطراف كثيرة لمراجعة الكتاب وتجويده ومراجعة المراجعة حتى يصل إلى القارئ في شكل فيه احترام لهذا القارئ. بعد ذلك تقول لي هذا الكتاب سعره 300 ريال، أقول لك أنت تدخل إلى مطعم وتأكل كبسة رز ب400 ريال ولا تسأل. ولكن لم نتعود على ثقافة تقدير الكتاب، وحتى مشاريع دعم للأسف التي تكرسها بعض الدول العربية هي تؤدي إلى إهانة الكتاب من حيث لا تشعر. يعني عندما تتكفل دولة بدعم مجموعة كتب ويصدر هذا الكتاب بأربع ريالات، فما هي الرسالة التي توجهها إلى القارئ أنت؟ أن الكتاب شيء رخيص، أربع ريالات خذ. إذا أردنا أن ندعم، ندعم في مجال التربية، ندعم في مجال نوادي القراءة حتى ننتج قراء، ولكن بعد ذلك على القارئ أن يقتني الكتاب مثلما يقتني ساندويتش في مطعم، ومثلما يقتني ملابسه دون أن يناقش عندما يذهب إلى مول من المولات. يجب أن ندخل إلى هذا المجال من التفكير، لا الدعم بمعنى لا تعطني سمكة بل ضاع في فمي، الكتاب باثنين ريال وانت روح اشري ولا لا. ولما تقول أنت إلى قارئ، عندما تقول له هذا الكتاب يعني فيه جهد مترجم وحقوق ومراجعة ومحرر ومدقق، يقول لك طيب بس غالي. هذا التعبير هو تعبير صادق طبعا، لكن لماذا هو يقول ذلك؟ لأننا عودناه على دعم الكتاب ودعم الثقافة بشكل يفضي من حيث لا نشعر إلى إهانة الكتاب وجعله شيئا رخيصا.
لكن هناك من يقول أن المعرفة حق للجميع.
طبعا طبعا، والأكل حق للجميع، فلماذا عندما يدخل لكي يأكل في مطعم لا يناقش، وعندما يأتي دور المعرفة يبدأ النقاش؟ لا، لكن من حقه أن يناقش متى؟ هناك للأسف دور نشر كثيرة هي مطابع لا تمارس مهنة النشر، يعني تجد كتب بأخطاء إملائية، تجد كتب غير مراجعة غير محررة، ويستغلون القدرة الشرائية لدى بعض الدول ليرفعوا في سعر الكتاب، فتجد هذا الكتاب يباع في دولهم بسعر وفي دول أخرى بسعر آخر. هنا نتحدث عن المغالاة، ويصبح القارئ لديه كل الحق في استغلاء ثمن الكتاب، ولكن عندما نتحدث عن بعض الناشرين الذين يبذلون الجهد، وتجد يعني بين الحرف والحرف في كتبهم ذرة العرق المبذولة، مثل دار التنوير، مثل دار الساقي، مثل دار الكتاب الجديد المتحدة، مثل دار الأدب، وبالمناسبة تحية لهذه الدور التي تقاوم ولم تنزلق إلى النشر السريع، وما زالت تقدم إلى للقارئ العربي أعمالا جيدة. هذه الدور من حقها أن تضع كتبها بأسعار محترمة، يعني ليش أسعار يعني 60 ريال و 50 ريال و 80 ريال، ماذا تساوي أمام كتاب ستقرأه أنت وستنقله لابنك وسيبقى في مكتبتك؟ يعني لا تساوي شيئا، ولكن هات العقلية كيف نفكر هي المشكلة.
جميل. على ذكر البيع وما إلى ذلك، في الآن مسألة الحرص على قائمة الأكثر مبيعا أو التوب فايف أيا يكن. نعم. شو رأي أستاذ شوقي في هذه المسألة؟
أنا في هذا السياق سأصدر كتابا وأنسبه إليك وأضع له عنوانا كيف تتزوج بألف ريال، وسيحقق كل المبيعات، ونقسمه إلى باب الستائر، باب البخور، باب الموبيليا والأثاث، ونبحث عن شركات دعم لهذا الكتاب حتى تزوج كل خلق الله بألف ريال.
هل يعني خلني أستشف من جوابك أنه أكثر الكتب الأكثر مبيعاً من هذا النوع، ولا في كتب أكثر مبيعاً؟ لا
يعني شوف، أنا في تقديري كتب البحث السريع عن الخلاص هي كتب أكثر مبيعاً، يعني كيف تصبح مهندساً في يومين، وزبدة المعاني للجنة في ثلاث ثواني، هذه نوعية الكتب التي تبحث عن الخلاص وتوفر خلاص سريع يقرأها الإنسان وهو مطمئن إلى كونه سيصبح يعني جراحاً في أسبوع، ومهندساً في أسبوعين، وكيف تبني ذاتك يعني الذات الإنسانية لا تبنى هكذا، الذات الإنسانية ذات مركبة ومعقدة ومجهولة، وتحتاج إلى الحفر المستمر والدائم داخلها، لا تحتاج إلى الوصفات الطبية الجاهزة، لأن هذه الوصفات الجاهزة تصنع قراء مقولبين، وعندما نصنع قراء مقولبين في شكل قوالب فإننا نصنع ذوات بشرية مقولبة، وهذا خطير. لذلك أجبتك بشكل كاريكاتيري، ولكن في الحقيقة الظاهرة مأساوية.
جميل جدا. دعني احنا بدأنا بمعرض الكتاب، ودعني أنتهي بمعارض الكتب. حدثنا عن تجربة المشاركة، مشاركة مسكدياني في معارض الكتب الداخلية والخارجية، هل حاليا تحدث فرق المشاركة في معارض الكتب، أو هنالك دور لا تشارك لكنها تقدم المعرفة وتنشرها للقارئ عبر جميع الأدوات.
لا تحدث فرق، أنا شخصيا أؤمن بمسافة القرب. يعني هناك فرق كبير بين أن تصدر كتابا ويقرأه قارئ، وسيقرأه قارئ سيأتي في زمان غير زمانك، ويقرأه حفيد له سيأتي في زمان غير زمان أبيه أو جده. جميل. وبين أن تتعرف إلى قرائك، لأن هؤلاء مهما بلغت معرفتك هم الذين يعدلون بوصلتك حتى بالأسئلة التي تبدو ساذجة أو بسيطة، لأنه في النهاية أنا لا أسخر من السؤال. إذا حولت السؤال لماذا قال القارئ تلك الملاحظة، لا يعنيني سؤال الكيف، سؤال كيف قالها، سؤال بنيوي يفضي دائما إلى أفق مسدود، ولكن سؤال الأصل لماذا قالها وكان ينبغي ألا يقولها مثلا، هذا يجعلني أعدل بوصلتي. ولذلك حتى استراتيجية النشر تتغير. مثلا كنت في فترة أفكر في بعض سلسلة فلسفية تعنى بأهم المصطلحات والمفاهيم الفلسفية، بعد ذلك غيرت، وجدت أن الفلسفة بمعناها العميق تتحرك في مستوى لا يمكن أن تصنع له قارئه إلا إذا نزلت قليلا، وهنا وظيفة النشر. ففكرنا في الآونة الأخيرة وأخذنا حقوق يعني 7 أعمال فلسفية ضمن سلسلة سميناها الصيدلية الفلسفية، بدلا من التورط في كتب التنمية البشرية التي أراها لا تضيف شيئا في الحقيقة. قلت كيف نسائل القضايا اليومية التي تعترضنا ضمن هذا المشروع الصيدلية الفلسفية، وضمنه الفلسفة علاجا للبطالة. يعني العاطل عن العمل لديه كل الوقت ليفكر ويتأمل، كيف يمكن أن تكون الفلسفة شكل أشكال علاج له؟ الفلسفة علاجا لشرور الحياة، الفلسفة فن للعيش، أن نتفلسف ونحن نمشي. هذه العناوين التي فكرت أنها تكون في مسافة وسطى، بعد ذلك قد نرفع السقف قليلا، ولكن لا نستطيع أن نرفع السقف ونحن لم ننتج قارئا سيصل إلى ذلك السقف. هذه وظيفة الناشر في تقديري. لذلك الناشر ليس بائع ورق، وليس بائع كتب، وليس صانع كتب. الناشر هو صانع محتوى معرفي وصانع عقول.
جميل. هو صانع كتاب نقدر نقول؟
نعم صانع. أنا كنت أشتغل في الجامعة وقدمت استقالتي سنة 2006 عندما عدت من جامعة عرعر في الحدود الشمالية لكي أتفرغ إلى النشر. كثير من الأصدقاء لماذا أنا هي نفس الوظيفة، ربما أجد نفسي مؤثرا هنا أكثر من تأثير في الجامعة. في الجامعة لديك 20 طالبا، لكن في النشر لديك آلاف القراء، بدأوا مئات. وكنا في المعارض في تجاربنا الأولى نتحدث كثيرا، هذا نيكولو أمانيتي كاتب إيطالي من الجيل الجديد للكتاب في إيطاليا، وهو يحمل تصور للرواية يختلف عن تصور المكرس، يعتبر أن الواجهة الخلفية لأوروبا لم تكتب، وأخذ على عاتقه مهمة كتابة الهامش. كنا نتحدث. بيدرو ميرال من الجيل الجديد للكتاب في أمريكا اللاتينية ويكتب خارج تيار الواقعية السحرية المكرس. كنا حتى نعقد هذه العلاقات وهذه السلات. بعد ذلك كل قارئ وجدنا محل ثقة تحول هو نفسه إلى يعني مروج للدار، لأنه وجد نفسه منخرطا في المشروع. ليست العملية عملية بيع وشراء، أكبر من ذلك في تقدير.
جميل جدا. أصل معك أستاذ شوقي إلى نهاية الحلقة، استمتعت كثيرا معك يعني شكرا لهذه الدقائق الثمينة، وإحنا في آخر المعرض وآخر يوم وأنت مشغول وراكم عودة، لكن تذهبون وتعودون بالسلامة بإذن الله.
يعيشك يعيشك. نحن نقول دائما جملة هايدغر، اللغة بيت الكينونة، فنحن في كل معرض نترك كتبنا لدى القراء هنا، ونترك جناحنا بيتنا فارغا لكي نعود المعرض الموالي ونجده آهلا بالقراء ضاجا بالحياة وبالأسئلة، وتلك متعة السفر ومتعة الانتقال من معرض إلى آخر. نحن ضيوف عندكم صحيح، ولكن أيضا القراء هنا ضيوف عندنا وأمانة عندنا، ونحاول دائما أن نطور من أنفسنا وأن نجود من إصداراتنا. الكمال لله سبحانه. قد نصدر كتابا تتسلل إليه بعض أخطاء، ولكن الطبعة التي تليها يعني يكون أجود، والتي تليها يكون أجود يعني. وهذا هذه رسالة النشر، هي رسالة نبيلة جدا، وأرجو ألا نعامل بوصفنا باعة كتب، لأنه هذا يزعجني كثيرا حتى من الداخل.
أشكر كذلك لكم أيها الرائين والسامعين وصول إلى هذه المرحلة، ولا تنسون الاشتراك ومشاركة الحلقة لمن يهمه الأمر، وفي أمان الله.